فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. واضح؟ طيب. وقوله وهو العزيز الحكيم سبق معنى العزيز، وأما الحكيم فانتبه لها. الحكيم مادتها حاء كاف ميم، هذه المادة حاء كاف ميم تدل على معنيين، على حكم وإحكام، على حكم وإحكام. والإحكام يعني الإتقان، بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما، فينزل منزلته. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتقة من الحكم وإيش والإحكام الذي هو الإتقان. فلننظر، حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا، حكم الله يكون كونيا وشرعيا. ففي قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا شرع. وفي قول الله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينه، هذا أيضا شرع. وفي قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، نعم فكر، نعم الآن بدأ يظهر الخلاف، كوني كوني شرعا، هذا جمع بين القولين، لا هو كوني وليس بشرعي، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي، لم يمنعه أن يبرح الأرض، فإذا كان لم يمنعه فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكوني. وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم إيش كوني. أليس الله بأحكم الحاكمين،
كوني شرعي،
هذا كوني شرعي، فهو حاكم كونا وحاكم شرعا. إذا كان الحكم نوعين شرعيا وإيش وكونيا، وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت الأقسام أربعة ولا لا؟ حكم كوني وحكمة كونية، حكم شرعي وحكمة شرعية. طيب، الحكمة أيضا هل المراد بذلك كون الشيء على وضع معين، أو المراد كونه على شيء وجه معين والغاية منه؟ يعني هل الحكمة في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء؟ إذن الحكمة قد تكون في كون الشيء على هذا الوجه المعين وفي غاية من هذا الشيء، صح ولا لا؟ نعم، هو هكذا. الحكمة لها وجهان، الوجه الأول وضعها على هذا الشيء المعين، والثاني الغاية منها، فكله حكمة. طيب، كون الإنسان، نعم، كون الإنسان وضع على هذا الوجه أحسن تقويم، هذا لا شك أنها حكمة، يعني لم يكن إنسان كالفرس يمشي على يديه ورجليه وهو دائم في الحناء، بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود، كونه على هذا الوجه حكمة لا شك. الغاية من ذلك أن يتمكن من الإتيان بالعبادات المتنوعة، ركوع وسجود قيام قعود، واضح؟ طيب، إذا كذلك الشرع، التشريعات كونها وقعت على هذا الوجه هذا حكمة لا شك، الصلاة على هذا الوجه ركوع ثم نعم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، هذا لا شك أنه حكمة. كون الغاية من هذه العباد من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضا حكمة. والخلاصة أن الحكم ينقسم إلى قسمين، إيش؟ كوني وشر. وأن الحكمة إلى قسمين، لا غائية وحالية أو صورية إن شئت. واضح؟ كل هذا يتضمن اسم الحكيم، وعرفتم أدلة ذلك، عرفتم الأدلة. كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حكمة شرعية لا شك، حكمة شرعية. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر، فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر. وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليها، لأن الصلاة تتكرر كل يوم، أما الصيام فلا يأتي في السنة إلا مرة. والحاصل أنك يجب أن تعلم أن الحكيم اسم من أسماء الله مشتق من الحكم والإحكام، وأن الحكم ينقسم إلى شرع وكوني، والحكمة إلى صورية وغائية. طيب، هل أحد من الناس نفى الحكمة لله؟
نعم
نفاه. الأشاعرة يقولون ما لله حكمة، ليس لله حكمة، إنما يفعل الشيء لمجرد المشيئة ويشرع الشرع لمجرد المشيئة فقط، ولا ما في حكمة. فسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل، لأن الإنسان كلما عرف من حكمة الله ما عرف ازداد إيمانا بالله عز وجل، وأنه جل وعلا لن يفعل شيئا إلا لحكمة، ولن يشرع شيئا إلا لحكمة، ليس عبثا ولا لعبا، بل لا بد من حكمة. واضح؟ هم يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة، ولا شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. ونحن نقول بل لله حكمة بالغة، لكن أحيانا نعلمها وأحيانا تقصر عقولنا عنها لأننا قاصر. ثم إن الحكمة أحيانا تكون واضحة كلنا نعرفها، وأحيانا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فحكمة الله ثلاثة أقسام من حيث الظهور والخفاء. تارة تكون الحكمة واضحة لكل أحد، وتارة تكون خفية على كل أحد، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه، خفية على من دونهم. العزيز حقنا وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأن الله بأن له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. ما هذه يقال إنها لغير العاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدالة على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، غير العاقل أكثر من العاقل. وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ليش؟ لأن هناك أجسام كثيرة غير عاقل، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف العقل ولا غير العقل؟ غير عقل. فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل، لأن العاقل فيه الصفات وهي غير عاقل. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود صفاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ولهذا قال ما طاب لكم. شوف سبحان الله العظيم، تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما. طيب، إذن عبر هنا بما الشامل للعاقل تغليبا، نعم الشامل للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل، لأنه إيش أكثر. يهب لمن يشاء إناثا، يهب يعطي لمن يشاء، جاءت من لمن يشاء إناثا أي من العقلاء، وكذلك من غيرهم، لكن أهم شيء العقلاء. ويهب لمن يشاء الذكور. المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس، أليس كذلك؟ نعم، قالوا لسببين. السبب الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، وأنه لا يخلق شيئا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته، ولكنه جبر هذا التقديم، نعم، أو كسر هذا التقديم في الواقع بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر. إناث في الذكور أخرهم ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولكنه جبر هذا التأخير بقوله الذكور، ولم يقل ذكورا. ودخول آل المعرفة تدل على علو شأنهم، الذكور يعني الذكور الذين المرغوبين، ففيه تنويه بالذكور بدخول آل. هكذا قالوا، فنقول الله أعلم، إذا كان هذا هو الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. ولهذا جاءت الثانية أو يزوجه إناثا وذكورا، قدم الذكور هنا لعدم ذكر المزية، يزوجهم أي يجعلهم أزواجا أي أصنافا، ذكورا وإناثا، فتكون المرأة، فيكون الرجل له ذكور وإناث. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث، وهذا هو الواقع، يعني هذه القسمة الرباعية مطابقة تماما للواقع، لأن من الناس من يأتي من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناثا. القسم الرابع قليل والحمد لله، وهو العقيم، هذا قليل. أفهمتم الآن؟ هل هناك قسم خامس؟ لا. كيف ما في قسم خامس؟ وش الخامس؟ نعم، ما في، هذا ما يولد له الكلام، الأولاد لا يعدون هؤلاء، إما ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، أو العقل. قال إنه عليم قدير، إنه يعني الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة، عليم بما يصلح حال الإنسان، وبما يجعل هذا عقيم، هذا عقيما، وهذا ذرية وذكور، وهذا إناث، وهذا مجتمع. قدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به الإنسان وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجزه. هذا القدرة وصف إيش؟ يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز. هذا القدير. القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. انتهى الوقت. طيب ناخذ الأسماء من هذه الآيات. آيات الحشر كم فيها من اسم؟
18.
عدوا. ما حاجة أخذها، نعد الآن. طيب نشوف. الله كذا، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذا ذكرت أول. كيف ما ذكرت؟ ذكر المهيمن العزيز. لا هذه وصف، هذه وصف. لا صارت 15. نعم. طيب نعم. لا قد تكون إله بمعنى الله، وإن أفردناها صارت 16. طيب الثانية كم فيها من الأسماء؟
قدير.
عليم قدير. اسمان من أسماء الله. أما الأوصاف الصفات فكثيرة. طيب هل يسمى الله الواهب؟
لا،
لكن جاءت الوهاب كذا. الواهب خبر عن الله، من بعد لو قلت ان الله هو الواهب فهذا خبر وليس اسما، بل الاسم الوهاب. طيب القدير اسم، العليم اسم. طيب بارك الله فيك. نعم.
اذا اضفنا الملائكه للانس ما يعتبر العقل اكثر من غير العقل؟
الملائكه
بكل شبه من السماء.
نعم. وعندك الملائكة عقلة ولا غير عقلة؟
عقلة.
عقلة. اي نعم. لكن كم في الأرض من حبة تراب؟
غير عقل هذا
يا جماعة. اي. الحصى غير عقل. ويسبح، سمعت تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الحصى بمكة يسلم على الرسول. نعم.
الأنثى تدخل تحت أي قسم؟
إيش؟
الأنثى
الذي يرزقه. إيه. الأنثى الغالب أن يكون يتضح، الغالب أن يتضح، لكن قد يكون مشكلة، بمعنى قد يبلغ ولا يتبين أنه ذكر أو أنثى، فيقال هذا جامع بينهما، لكن على سبيل الامتزاج. نعم.
شيخ الحكمة التي في
السنة. إيش؟
الحكمة. الله عز وجل في كتاب السنة. هل ترجع
للمخلوق
فقط؟
لا، المخلوق والمشروع. حتى المشروع ما من مشروع شرعه الله إلا لحكمة. لكن أتدري أن الأشعرية نفوا الحكمة والمعتزلة أوجبوا الحكم، قالوا لا بد أن يكون كل ما فعل الله فهو لحكمة، وهؤلاء يقولون ليس لحكمة لئلا نوجب على الله بعقولنا. فيقال لهم إلا شعرية نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة، العقول ما تفرض، لا تفرض على الله شيئا، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا ولا يشرع شيئا عبثا أو لعبا أبدا، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. نعم أي نعم قل يا أخي أنت مش بلاكك، لا مو أنت اللي جنبك هذا، لا ليش ما ها ها أين حكمة؟ الحكمة أحسن من أن تقول العلة، الحكمة أحسن. ها ها مثال ما مثلنا مثالا أين الحكمة والعلة واحد، لكن منها ما يكون غائية ومنها ما يكون سبب، فما أثار الشيء فهو سبب وما كان غاية الشيء فهو غاية. فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة صورية حالية، كونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غاية. نعم
هل الشيخ تفصل الحكمة بالشكر كما جاء في آية الرحمن
مثل لا 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 هذه أن يشكر الله عمل صالح، والعمل الصالح حكمة في الواقع لأن من لم يعبد الله فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
شيخ
نعم أي نعم نعم الحكم الشرعي ما أمر الله به العباد، ما أمر الله به العباد فهو حكم شرعي، فهمت؟ أو نهاهم عنه فهو حكم شرعي، أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله، كل المخلوقات هذه كونية، فهمت؟ إنزال المطر حكم كوني، الصلاة حكم شرعي. نعم
الأشاعرة ماذا يقولون في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر؟
ما لهم جواب الأشاعرة، أقول الأشاعرة ما لهم جواب، كل نصوص يعني فوق ألف ألف دليل على إثبات الحكمة كما ذكر ذلك أهل ألف دليل، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم
انتهى الوقت.
سبحان العزة والجبروت. هذه سبق لنا يا فؤاد، سبق لنا أن قوله تعالى فادعوه بها إنه يقتضي أن ندعوه بالاسم، نتوسل إليه بالاسم المناسب، ما سبق لنا هذه؟ كل شيء مناسب، هل يعني يناسب تقول يا جبار اغفر لي؟ تقول يا جبار اجبرني، وربما يصح أيضا يا جبار اغفر لي لأن المغفرة من الجبر، يا جبار انتقم من فلان. نعم لا بأس تكون من الجبروت.
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم يقول من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، شيء خبر اسم ليس مؤخر، وكمثله خبرها مقدم. واختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أو ماذا، فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنه غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة، قالوا نعم المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل إلى آخر، مثل أي صفة. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا فتكون الكاف إيش، زائدة أو غير زائدة؟ غير زائدة، ليس كصفته شيء. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائد. طيب، وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائد، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل أثبتت له مماثل، وأن المماثل ليس له مماثل، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد. إيش التوكيد؟ قالوا التوكيد نفي المماثل، توكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، وعلى هذا فتقول الكاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقول ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، فلماذا نفيت المماثلة؟ لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثيل أبدا، لا لأنه ليس بموجود، ولكنه لأنه موجود لكن لا يمثله أحد. وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثل الله بالخلق والعياذ بالله، حتى قام بعضهم خطيبا وقال سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية، لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية، فقال أعفوني عن هذا، الباقي أنا مستعد أن أمثله لكم، أقول اليد مثل يدي مثلا، الوجه كذلك. وهذا رأي من الظلال الممثلة الذين يعبدون الصنم، قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. صحيح، الممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما، لأن نتيجة تعطيلهم أن لا وجود لله. طيب المهم هذه الآية فيها رد صريح على من الممثل، وهو السميع البصير. السميع من أسمائه والبصير من أسمائه عز وجل. السميع من أسمائه، من أسمائه قال العلماء وينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. يعني سمع، يعني أن سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. من سمع الإجابة قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. المعنى سامع ولا مجيب؟ ليش؟ لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراك للصوت ليس وسيلة في الواقع، التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع الله من الحمد يعني استجاب الله لمن حمده. وسمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراك عز وجل. سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمول سمعه عز وجل لكل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا التهديد بدليل قول: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومثل قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا للتهديد لقوله: بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وتارة يكون للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. هذا ليس المراد مجرد إخبار موسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد إيش؟ التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة يراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع. هذا المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء. إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملأ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يسمع أو يعلم، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك حتى صار قولا فالله يسمع وإن خفي. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب، إذن السمع ينقسم أولا إلى الأول بمعنى الإجابة، والثاني بمعنى الإدراك، والإدراك ثلاثة أقسام أو قل ثلاثة أنواع. أما قولها البصير فمعناه ذو البصر، ولكن البصير يكون بصير علم، يكون بصير علم وبصير رؤية. فهل المراد هذا أو هذا أو هما؟ نعم، المراد كلاهما، فهو جل وعلا سميع بصير بمعنى بصر الرؤية، يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد. نعم، فإنه تعالى يراه لا يغيب عنه شيء. كذلك بصر علم، مثل قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك. المعنى عليم به. ولهذا جاءت معداة بالباء بصير بكذا، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال بصير، لقال يبصرهم، ما قال يبصر بهم. طيب، فقوله تعالى أبصر به وأسمع، أين البصرين هذه؟ الظاهر يشمل الأمرين جميعا، وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هذا يدل على أنه بصر الرؤية، لكن كونه شامل أحسن. في هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسم من أسماء الله والبصير اسم من أسماء الله، فهل هذان الاسمان مما يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور أو أمران؟ ثلاثة أمور، لأنهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال بالبصر. هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ لا يلزم. هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا لأنه لم يرد أن لله أذنا، ونثبت لله عينا لا بهذه الآية ولكن بآيات أخرى، مثل قوله تعالى ولتصنع على عيني، قوله تعالى تجري بأعيننا. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات العين؟ قلنا لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها؟ وهو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل. وهل لها أذن؟ لا. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به؟ فقال ما أذن، قلنا أذن هنا بمعنى السمع، بمعنى استمع. وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني ليس بمعنى استمع، لكن الأول أصح أنها أذن بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، ولذلك لو قطعت إذن واحد يسمع لما يسمع. انتبه، قطعت إذن آخر يسمع، لو قطعت إذنه ولو قلعت عينه. طيب، لماذا لا نقول إذا قطعت إذنه لا يسمع؟ لأن السمع من الداخل، وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء على سماخ الأذن، لأنك تعرفون الصوت له هواء. أتظنون الآن صوتي إنه ما له هواء يدفعه؟ لا، له هواء. لو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات، لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل لها تعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين ويسار فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السماع الداخل. طيب، وقال ونؤمن بأن له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد، المقاليد جمع مقلاد وهو بمعنى القلادة، أي أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. فنسأل الله تعالى أن يرسخ إيماننا بذلك، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله بالخير وبالشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. أنت إذا أمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت. إذا أصابك الله بضر، أنا من أنا؟ من أنا؟ ألست عبد الله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل ما يشاء؟ والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بسراء أيضا امتحنني بذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني إيش؟ أشكر أم أكفر. ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تحمل على الأشر والبطر، وقل من يقوم بذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير مما لو كان غنيا مترفا غافلا. فعلى كل حال أقول: إذا آمن الإنسان بأن الله له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضي وهانت عليه المصائب. وانظر إلى الله عز وجل يصبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أنت إذا علمتنا بإذن الله ماذا تقول؟ عجيب. أقول آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله وهو أحد أكابر أصحاب ابن مسعود، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يوسع، يقدر يضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ نقول: لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله أتم إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرده، لكن مشيئته تابعة لحكمته. فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه رزقه ضيق عليه. ولهذا ختمها بالعلم فقال: إنه بكل شيء عليم. لا يخفى علينا أن في الآية من صفات الله أشياء متعددة. أولا نفي التمثيل لقوله: ليس كمثله شيء. ولماذا انتفت المثلية؟ لكمال صفاته عز وجل لا مماثل له. ومن فوائدها إثبات السميع البصير، وهما اسمان من أسماء الله، والأخير العليم. إلا نجعل العليم خبر وصفة فهو اسم، ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العليم. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر لله. من أين أخذ؟ من قول السميع البصير، لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن الصفة التي اشتق منها. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل وتدبيره، لقوله له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أن لا مشارك له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده. كذا. إذن إذا رأينا غنيا قلنا هذا ليس من كسبه، يعني ليس لمجرد كسبه، ولا لا شك أن كسب له أثر، لكنه بيد الله عز وجل. ومن فوائده أيضا أنه يغير. فإن قال قائل هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ قلنا نعم، منها صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد أشكل هذا على بعض العلماء وقال هذا ينافي قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الرسول أخبر بأنك إذا وصلت الرحم نسأ الله لك في الأثر وزاد عمرك. فيقال لا إشكال، أنت إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق، حتى الرزق مكتوب. فقال هذا ينافي قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الرسول أخبر بأنك إذا وصلت الرحم نسأ الله لك في الأثر وزاد عمرك. فيقال لا إشكال، أنت إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق، حتى الرزق مكتوب. فالملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب رزقه وأجله. فإذا قال قائل إذن كيف نوجه حديث الرسول؟ قلنا نوجه حديث الرسول أن المراد به الحث على صلة الرحم، وإلا فإن الأمر مكتوب من قبل أن هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته، هذا أمر مستقل من زمان من قبل أن يخلق الإنسان، وأن هذا قاطع وإيش ونقص عمره. فنحن نقول هذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلا 50 بدل 40، لكن قد قدر من الأصل أنه إيش قاطع أو أنه واصل. فالواصل قد كتب أنه واصل، وقد كتب أن عمره سوف يزداد بهذه السنة، لكن هل له علم بذلك؟ لا. إذن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام الحث على صلة الرحم، وأنها سبب لبسط الرزق وإيش وطول العمر. كما أن الولادة إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج، نفس الشيء. يقول هذا الرجل قدر له أن يتزوج في سالف الزمن فتزوج وولد له، حتى دخول الجنة من أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله ورسوله. نقول له دخول الجنة أيضا له سبب، وقد كتب السبب والدخول من الأزل. فالحديث ليس فيه إشكال، لكن الإشكال ولننظر إلى الجواب عنه. قول الله تبارك وتعالى عن نوح أنه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا إذا جاء لا يؤخر. كيف قال يؤخركم ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ هل هذا تناقض؟ لا، نقول إن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر، فاستدركوا أمركم واسمعوا واطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب. واضح؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، مو أجل الموت، أجل العذاب، يؤخركم إلى أجل مسمى يعني أجل الموت وليس أجل العقوبة. طيب قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فهل نقول إن شرعنا ورد بخلاف ما شرع مريم، أو نقول لا منافاة؟ نعم الثاني، لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا يعني لا ليتني لم أدرك هذا الشيء، أي ليت هذا لم يكن، ليتني مت قبل هذا ولا صار شيء. وليست تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء، وهذا فرق. فقول الإنسان ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح، لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها، أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنى آخر. وعليه فيكون قول مريم غير مناف لشرعنا، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن يسأل الله العافية. يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم.
بالنسبة لبعض الناس يحسبون أموالا تكون مخرجة شرعية،
إيش؟
بعض الناس يحسبون أقواتهم من طريق حرام، هل هذا يطلق عليه رزق؟ هل هذا المال الحرام يطلق عليه رزق؟
يسأل يقول هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق، أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم نعم. لا ما يصح، لا ما صحيح، لأن لو كان كذلك لقد من أحب أن يبسط له في رزقه ويكثر عمله. لا، لأنه لا يجوز أيضا نفي الأذن عن الله. هل نفى الله عن نفسه الأذن؟ أسألك، ما نفى؟ إذن لا يجوز أن ننفي، لاحتمال أن يكون له أذن. طيب أيضا بصير بالعين هذا أيضا لا يصح لوجهين، الأول أن الله أثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها، وثانيا لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها، لأن هذه قاعدة افهموها، كل ما يتعلق بإثبات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال إنسان هل لله أسنان وأضراس؟ ها؟ لا ما نقول ما ندري، نقول ندري أنه ما له أسنان ولا أضراس، لأن هذه إنما يحتاج إليها لمضغ الأكل، والله تعالى لا يأكل. كما نعلم أيضا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء، ولن في ذلك، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل. ثم إن الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. انتبهوا لهذه النقطة أيضا، لا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم أين؟
قلنا
بأن
ليس
كمثله شيء رد على الممثل.
نعم.
سمع البطل
ليكون
ردا على المعطل. بلى. ما قلنا هذا؟ ما قلنا؟ طيب، إذا نقولها الآن في هذه الآية رد على الممثلة والمعطلة. على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. نعم.
لا نثبت العين لله سبحانه وتعالى من مجرد صفة السمع،
لا بمجرد سبب البصر. نعم.
وقلنا أنها أننا نأخذها من قوله تعالى تجري بأعينهم.
نعم.
فهل لو وردت هذه الآية منفردة بدون ورود السنة هل تكفي هذه الآية
الإخلاف؟ أي هي؟
تجري بأعينهم.
أي هي مبشر.
رغم أن المفسرين يقولون تجري بأعينهم بحارتهم.
هذا الذي فسره بذلك مؤول محرف الواقع. لو كان مراد الإحاطة لقال تجري بعلمنا، لأن العلم أشمل من العين. أعرفت؟ طيب الذي فسرها بمرأة منا، لأن فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في إثبات الصفات، لو قال بمرأة منا واقتصر عليها لا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأعيننا. أما نقول بمرأة منا معناه أن إثبات رؤية بلا عين.
الوقت.
نعم ما يخالف نعطيهم، هذا العقيدة مهمة.
لماذا يزيد الممثل عن الآيات التي ورد فيها نفي المماثل لله عز وجل للمخلوقين؟
مثل
لماذا يجيب عن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو عن قوله تعالى كفوا ليس له كفوا أحد
ولم يكن له وهل تعلم له سميا؟ نعم. ألم تعلم أن كل ذي فاطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف؟ لا يمكن. هم يقولون ليس كمثله شيء في, 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 في الوجود الأزلي، فيحرفون فيقال سبحان الله، هذا أمر لا يحتاج إلى نفي. هذا إن قلت إن المراد ليس كمثله شيء أي في الوجود الأزلي فهو كقول القائل
السماء
فوقنا، السماء فوقنا والأرض تحتنا. أين زكي؟
ما وجه كون الآية تجري بالدليل
على أنها لأنها أثبتها.
أجل
شيخ
في آيات أخرى لا يمكن إثبات منها بعض الصفات.
مثل
يعني مثلا بالنسبة لليد يا شيخ
إيه؟
في قوله تعالى
والسماء
بنيناها
بأيد وكانها
شبيهة
بهذه الآية. الله أكبر يا زكي، أقول الله أكبر عليك، مر علينا هذه. ماذا قلنا في قوله تعالى بأيد؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. وهل أضاف الله الأي يعني على تنزلا معك أن الأي جميلة، هل أضافها الله لنفسه؟
أنا أقول إن من هذه الآية
أسألك، لا تقول أنا أقول، حدد الجواب. هل قال الله بأيدينا؟ طيب إذا كيف تقول المرأة جميلة؟
أنا ما أقول هذا
شيء،
أنا أقول إن هذه الآية لا يثبت
منها
اليد،
لأن أي هذه ما أضيفت إلى الله، حتى لو جعلناها بأيد أي بجمع يد ما عرفها الله، ما قال بأيدينا كما قال مما عملت أيدينا أنعاما. وأما قال يوم يكشف عن ساق، هل تثبت الساق للأمن من هذه الآية؟ لأن الله لم يثبت نفسه، ولهذا اختلف السلف فيها هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة أو المراد عن ساق الله. لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فيكون دلالته على أن الساق هو ساق الله ما أيده السنة. المسألة دقيقة يا زكي، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله إلى نفسه.
وهل يثبت من الآية شفع عينين؟
لا، يثبت أعين كثيرة، آلاف الأعين أو ملايين الأعين أو ملايين الملايين أو ملايين الملايين الملايين، لأن الجمع لا حد له. فما تثبت من هذا؟ أتثبت مليون عين؟ أسألك،
وجود العين.
لا أعين كيف وجود العين بعين؟ نعم يتسعى على عين صحيح واحد، لكن هذه بأعينه كم تثبت؟
جميع الأعين.
أصبر يا رجال، السؤال الواحد في كذا. نعم
من هذه الآية.
إيه من هذه الآية كم
تثبت عددا لا حصر له؟
لا حصر له. إذن أعين كثيرة لا حصر له. كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟
أجيب أن الله عز وجل له عين، له أن الله عز وجل له عينان، لكن هذه الأعين ليس فيها عور، لكن هذه العينين ليس فيها عور.
نعم وين الأعين؟ لو كان الله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا، أليس كذلك؟ ويحصل به الفرق الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأعور الدجال وبين الرب عز وجل. لقال إن له عينين وإن ربكم له أعين. فلما لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أنه ليس له أكثر من ثنتين، إذ لو كان له أكثر من ثنتين لكان ذلك كمالا وبه يحصل الفرق بإيش؟ بين الدجال وبين الرب. ولا يمكن الرسول أن يهدر الكمال ثم يذكر نفي عيب، هذا لا يمكن. ولهذا استدل علماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين، وهذا حق. نعم
بعين
عليكم
من قبل الله
قول
الله عز وجل
مما
عملت
أيدينا. نعم هنا قال العلماء رحمه الله في الجمع، قالوا الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيما له. هذه من جهة المعنى. من جهة اللفظ قالوا إننا ضمير يدل على ايش؟ على الجمع في الاصل، الاصل نال الجمع مهل للتعظيم. فكان من المناسب والافصح ان لا يضاف اليه الا ما كان جمعا ولو بصورة اللفظ لاجل التناسب بين المضاف والمضاف اليه. فكان الجمع فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. أنت معنى يا أخوان؟ أنت معنى؟ تفهم ما أقول؟ أتفهم ما أقول؟ زين طيب، الفائدة المعنوية هي التعظيم، لأن التعظيم يدل على الجمع، ولهذا يقول الله عز وجل إنا نحن، مع أنه واحد. الفائدة الثانية التناسب بين المضاف والمضاف إليه. نعم انتهى الوقت. ترى
قلنا بالتناسب يا شيخ.
نعم نعم
تجري بأعيننا.
نعم
هذا سفين واحدة. سفين تجري بأعيننا.
ايه؟ سفين
واحدة.
نعم ما أدري لو أنك وقفت على مانع من على ميناء من الموانئ صرت تنظر سفينة واحدة كم لك من عين؟ تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرئي. أحيانا يتعدد المرئي أكثر من العينين. أنا الآن أشوفكم كلكم كم أنتم؟ نعم عدد كبير أكثر من العينين. العينان تريان الواحدة واحدة والجمع جمع.
طيب شوف الفائدة اللي ذكرناها الثانية
وهي
تناسب المضاف
والمضاف إليه. نعم هذه مناسبة لفظية. ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعيننا، ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عين. نعم أخذها. نعم
القواعد المعروفة شيخ في باب الأسماء والصفات الالتزام
بألفاظ الكتاب والسنة في
نعم.
وكيف يكون هذا مع إثبات صفة التثنية في العينين؟
كيف
يكون هذه القاعدة مع إثبات صيغة التثنية لصفة العينين؟
للحديث.
الحديث ما في لفظ التثنية يعني.
إذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، كم الدجال معي؟ لا عينان، إحداهما عورة، إحداهما عورة. إذا لله عينان كلتاهما سليمة.
هذا مفهوم يا شيخ من اللفظ وليس نفس اللفظ.
لا من المعنى، ما في إشكال. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن، لو كان الله أكثر من ثنتين أيكون كمالا أو لا؟ أسألك ها؟ إلا يعني لو كان، ما نقول انه كان مثل ان الشرك لا يحبط عملك ولو مشرك، لو كان له اثنتان اكثر من اثنتين ان يكون كمالا او لا؟ وين الشجاعه يا شيخ؟ لو كان له ثلاث آلاف ان يكون كمالا او نقصا؟
كمال.
طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفه ان هذا الدجال ليس دار؟
يحصل.
طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة ليكمل وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟
لنفي أن يكون هناك نقص في صفة العين
لعز وجل. وأيضا أن اثنتان فقط، وإلا لقال وإن ربكم له ثلاثة أعين ويحصل تمييز. واضح؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس عجائب يعني سبحان الله العظيم على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك، الإمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد نعم رد على الكافر العنيد. فالمهم أن العلماء استدلوا بها ثم تخفى على بعض الناس. نعم اي نعم.
هذا شيخ صلاة الله بيمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا بالنسبة للرزق والعمر ولا تتعلق
ما يشاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قيل بقى ان معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الاعمال، كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وليس من الاجال، وكذلك من النصر والانتصار وما اشبه ذلك. ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إنما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بيد الملائكة فهو الذي يكون في المحو والإثبات. لا إله إلا وين؟ نعم. إنما ما يجوز إذا قصد معناها لا يجوز. لا بس ورد بقرينة. وأيضا إذا قلت الله يد وأيد ويدان وش معنى صار معناها له أيد، لأن القليل داخل في الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع، هل صواب؟ يعني يقول ليس مثل التقطير ليس مثل هذا حجاج يكاد يتقطع الله تعالى. طيب وأنا عجيب. إذا لما سرقتم هذا الدرس أنا أسرق الدرسين الآخرين، ونرجو تعذرونا الآن ونقتصر على هذا. نعم ايش باقي سبعه. طيب نعم
بالنسبه ربي سميع الدعاء
نعم
نعم
لا ما ننفيها ما ننفيها. نعم لا هو لا. هل يمكن أن يجيب بلا سمع بالإدراك؟ لا ما في إشكال. نعم اللي سأل أول لا يسأل ثاني. نعم سألت أول في هذه الجلسة. يلا سأل هذا جاء في الحديث العظمة والكبرياء، فنقول كما قال الرسول فقط، ولا نقول إن أنه مثلا يلبس إزار من بطل أو من صوف أو من حرير، لا نقول العظمة والكبرياء فقط. ومن المعلوم أنهما معنيان ليس حسيين، لكن هذا من منزلة الإزار وهذا من منزلة الرداء. نعم التتبع والاستقراء دليل عقلي أو حسي، يعني إما أن يكون دليله العقل بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق، أو دليله الحس بأن تقول مثل هذا الأشجار أو هذا الطعام إما ضار وإما نافع. ومعلوم أن العقل والحس من الأدلة، لكن لو فرض أن الشرع عارضها، لو فرض، وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع، ليس معناه جواز الوقوع، أقول لو فرض فالشرع مقدم. نعم.
بعض الأشخاص لما يتكلم عن الصفات الذاتية
بعد إيش؟
يتكلم عن الصفات الذاتية كاليد والأصابع، قد يحرك يديه وأصابعه يعني الدلالة على هذا الشيء.
والله أنا أرى أن لا يفعل إلا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص أيضا لا يقوله عند العوام. العوام لو مثل قرأت إن الله سميع بصير وضعت أصبعك على أذنك والثاني على عينك توهم تماما إيش المماثلة. ولهذا قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه، وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل، بل المعنى بما يمكن أن يعرفوه ويتصوروه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمثلا لو قرأ إنسان إن الله كان سميعا بصيرا ثم وضع أصبعه على أذنه والأخرى على عينه أمام العامة لا يستقيم، فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أدراه أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل؟ أين أخذت؟ المهم أنا لا أسمح للإنسان يسأل الآن إلا إذا كان لم يسأل من قبل. نعم. أقول
يا شيخ التعمق بالصفات قد يفتح الناس،
بارك الله فيك، صحيح أنا معك في هذا، وأنا أنهى دائما عن ذلك. أقول اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز، كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين، إما التعطيل أو التمثيل. وأظن لنا كلام قبل كم ليلة يمكن عند موسى تكلمنا كلاما جيدا لو تأخذ منه الشريط، وإن باعوا عليك بألف ريال ما في مال، لأنه مفيد
في اللقاء ولا
لا هنا وأين في الدرس هنا. وكتب إلي بعض الطلبة هنا، يعني قال الآن أثلجت صدورا وأثنى على الكلام ثناء عاطل. نعم حميد،
بعض الناس يقولون ان المخلوق العالم حادث بمعنى ان كل فرد منه مسبوق بالعدم، لكن مع ذلك ما من وقت الا وفيه مخلوق لله سبحانه وتعالى في الماضي حتى لا يزال تعطيل الخلق، فما مدى
هذا؟ راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو صحيح، لكن من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. يعني هل مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه قبله شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ندري ما هذا الشيء، لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم
لكن هل نتوقف أو نحكم بأنه
هو ما دام الله خلاقا فإنه من الجائز أن يخلق، لكن نجزم ما نجزم. نعم التسلسل في الماضي ممكن، نعم، ولكن ما نزل بأن الله خلق، قد هو سبحانه وتعالى خلقه تبع حكمته. نعم،
هل يصح أن يقال أن لكل موجود واجب بدون أن يقيد بواجب الوجود ولا جائز الوجود؟
لكل موجود موجب، لا لازم تقيد، لازم تقيد، لأنك إذا قلت لكل موجود موجب دخل في ذلك الله عز وجل. تقول لكل موجود من المخلوقات، وبدل من هذا تقول لكل مخلوق خالق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم أخذت ظل. لا لا أنت
لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: ومن آيات، نعم، ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا على هذه الآية، ها؟ نعم، وبينا أن هذه الجملة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الآية، نعم، يحتجون عليها بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فنرد عليهم بذلك ونقول: لله عين لكن ليست كمثل أعينها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، بأن له وجها لكن ليس كوجوهنا، لأن الله ليس كمثله شيء. ونؤكد هذا، أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة، بالواقع المحسوس. نقول لهؤلاء: ألكم أعين؟ سيقولون: بلى. نقول: هل للحمار عين؟ سيقول: نعم. نقول: هل عينك تشبه عين الحمار؟ نعم، لا. نقول: إذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟ التباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم. والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعني أن يكون اختلافا في الصورة والشكل، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فهذه الآية، أو فهذا الجزء من الآية، يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة، فنقول إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. ثم نقول أيضا: هو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل، ويقول: عين الله حق ولكنها كأعيننا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم: هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطلا. وهو السميع البصير، تكلمنا على السميع أظن بإسهاب، وعلى البصير أو لا، والبصير. فالسميع قلنا إن السميع مشتق من السمع، والسمع يكون بمعنى إدراك المسموع وبمعنى إجابة المسموع، وقسمنا الإدراك إلى أقسام. وأما البصير فأظن أننا لم نتكلم عليه. البصير يطلق على العريض، ويطلق على الرأي، فهو بصير رؤية وبصير علم. أما بصره العلمي فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء أكان مرئيا أم مسموعا. وأما البصر الذي هو الرؤية، بصر الرؤية، فإن كل شيء يمكن أن يرى فإن الله تعالى يراه، بل من الأشياء ما لا يمكننا أن نراه بأعيننا ويراه الله عز وجل، فيكون بصير بمعنى إيش؟ بمعنى العلم والرؤية، أو بمعنى رؤية العلم ورؤية البصر. وفي هذه الآية، في هذا الجزء من الآية، رد على المعطلة. فإن قال المعطلة نحن نثبت أنه سميع بصير لكن بلا سمع ولا بصر، قلنا هذا باطل بجميع اللغات. كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به. لا يمكن أن تقول الأعمى إنه بصير ولا الأصم إنه سميع، بل لا يمكن أن تثبت السمع، أن تثبت هذا الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربية وغير العربية. وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم إذن أثبتوا أنه حكيم، أثبتوا أنه خبير، وهكذا مما ينكرونه، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله. أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض يعني أزمة السماوات والأرض بيده عز وجل، يتصرف فيها كما يشاء، لأنه لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط أي يوسع، يقدر أي يضيق، والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان: عطاء يقوم به البدن وعطاء تقوم به الروح. فالأول كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه ذلك، والثاني كالعلم والإيمان. وهذا أعظم منة من الأول، لأن الأول يمكن أن يعيش وإذا مات فالله أعلم بحاله، لكن الثاني إذا مات فإنه يموت على خير، لأن عنده من العلم والإيمان ما يرفع الله به، ما يرفعه الله به. إذن الرزق هو إيش؟ العطاء، وهو نوعان: الأول ما يتغذى به البدن، والثاني ما يتغذى به الروح أي القلب. فالأول مثل الأكل والشرب والسكن وما إلى ذلك، الثاني العلم والإيمان. وقوله لمن يشاء يأتي مثلها كثيرا في القرآن الكريم وكذلك في السنة، وهو تعليق الشيء بالمشيئة. فهل هي مشيئة مجردة أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني ولا شك، لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فوصف نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدل ذلك على أن الله لا يشاء شيئا إلا مبنيا على علم وحكمة، وهو كذلك. طيب، يبسط لمن يشاء ويقدر، إذا قال قائل: ما هي الحكمة في بسطه لفلان وتضييقه على فلان؟ قلنا: الحكمة أن فلانا لو وسع له في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله عليه. ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على الأخ. لا، في واحد اقرأ الآية. نعم فتنة، وإن أصابته فتنة على وجه. أحسنت. من الناس من يعبد الله على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والفتنة هي الشبهة أو فوات ما يحب ويريد. كثير من الناس إذا أصيب بموت حبيب له أو قريب له أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله، وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله. ومن الناس أيضا من يعبد الله على حرف، فإذا جاءه من يشككه في العبادة أو من يشككه في الرب عز وجل انقلب على وجهه. ولهذا اسأل ربك الثبات الدائم. إذا من عباد الله من يصلحه إيش؟ الغنى، ومنهم من يصلحه الفقر. ربما يصيب الله الإنسان بالفقر بعد أن كان غنيا لكنه أشر وبطر من أجل هذا الغنى، فتكون مصلحة الآن في فقره. والعكس بالعكس، من الناس من يكون منحرفا حين فقره، فإذا أغناه الله بالمال رجع إلى ربه. إنه بكل شيء عليم، هذا فيه عموم علم الله بكل شيء من الأعيان أو من الأوصاف، من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلة والماضية، هو عليم بها جل وعلا لا يخفى عليه شيء منها. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، دابة كل ما يدب على الأرض من الإنسان وغير الإنسان، ومن دابة من هذه زائدة إعرابا لكنها لها معنى عظيم وهو إرادة العموم. يعني أي دابة في الأرض فرزقها على من؟ على الله عز وجل، هو الذي يتكفل برزقها. ولهذا تجدون الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق أو يسوقها إلى الرزق. ربما يكون طعم بعيد من جحر النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعم، يعني الله أعطاه قوة الشم حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. وحدثني رجل أنه كان عند بئر مطمورة أي ليس فيها ماء، فكان يرى حية تخرج كل يوم، كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كأنها عود، فيقع عليها طائر فتأكل. وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى في الأرض تطلب الرزق، فكان الله تعالى يجلب لها الرزق. يقول شاهدت ذلك مرارا حتى أنه قتل الحية وقال كيف هذه، فوجد أنها عمياء لكن الله عز وجل يسوق إليها الرزق على هذا الوجه. فانظر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جحرها وعمياء لا تستطيع الخروج. إذن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب فإن قال قائل ألسنا نجد أن أناسا أو حيوانات تموت من الجوع؟ فالجواب بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد، يكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان مسلما، ويكون عبرة وعظة للآخرين. ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر ما تستقر فيه على الدوام، والمستودع ما تكون فيه كالوديعة متى شاء ربها أخذها. فما هو المستقر يا عبد الله عوض؟ المستقر هو المستقر، هذا معنى الجواب. طيب من يعرف لما هو؟ نعم ايش المكان او الحد الذي يليه الشيء؟ ما هو؟ انا اسال ما هو؟ الاخره. الاخره هي المستقر كما قال تعالى وان الاخره هي دار القرار. المستودع الدنيا الى ان تقوم الساعه، كل هذا مستودع. الانسان فيه وديعه متى شاء المودع اخذه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. إذن الله يعلم حال العباد في الدنيا وحال العباد في الآخرة، يعلم أن منا من يعمل صالح وأن مآله إلى الجنة، وأن من الناس من يعمل عملا سيئا وأن مآله إلى النار. كل في كتاب مبين، كل أي من الرزق والمستقر والمستودع في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر، وذلك هو اللوح المحفوظ الذي تتفرع عنه بقية الكتابات. فإن الملك إذا بلغ الجنين 4 أشهر بعث إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ونؤمن أيضا بأن عنده مفاتح الغيب، أنا بأنه وعنده مفاتح الغيب. سيدي عندكم ما فيها واو صح. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المفاتح جمع مفتح أو مفتاح، والمراد بها إما المفتاح الذي تفتح به الأبواب، وإما المكان الذي يفتح، يعني مستودعات العلم. وقول لا يعلمها إلا هو، نعم، وقول مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ويعلم ما في البر والبحر والجو، من أين هو؟ من البر والبحر، فما يقابل البحر من البحر، وما يقابل اليابس من البر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من هذه زائدة لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من ورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات.